كلما حصل لي هناك تحول إلى دروس تلهمني المعرفة.
إنها دروس في المقاومة والتضحية والإيثار.
نعم نعم، ثبت لي أن البشر لو توكلوا على الله فهو حسبهم، ولا تبقى لهم إلا الأعمال الصالحة والحسنة.
أكيد.
إلى أين وصلنا؟
وصلنا إلى الصباح الثالث من تشرين الأول عام 1980.
نعم نعم، ذهبت في ذلك اليوم مع السيد حسين عيدي وعبد الله معاوي إلى المسجد الجامع، فأخذنا مقدارا من الطعام وعدنا إلى مقبرة جنة آباد. في الطريق وعندما مررنا بزقاق الحزب الجمهوري طرق ببالي فجأة أن أنظر إلى مدرستي عندما كنت فيها في المرحلة الابتدائية، فقلت لهم تعالوا لنرى ما حدث فيها. نزلوا عند رغبتي ودخلناها. كان كل شيء مدمرا بفعل القذائف التي أصابتها، بدت أرضها وكأنها محروثة من شدة ما فعلته بها القذائف، وزجاج نوافذها مكسور ومهشم، وقد تناثرت الأحجار والشظايا في كل مكان. هل ترى يا عبد الله؟
على ما يبدو أن القذائف خرقت الجدران وتفجرت في داخل الصفوف.
نعم نعم، لندخل إلى داخل الصفوف ونرى ما حدث فيها.
نعم، هيا بنا لنذهب. هيا
هيا بنا.
الباب لا يفتح. إنها مفصولة عن مصراعيها، مع ذلك لا تفتح.
ربما ثمة شيء يعيق فتحها.
اسمحوا لي لحظة لأرى.
ماذا تريد أن تفعل يا عبد الله؟
سأدخل من هذه الفتحة التي أحدثتها القذيفة وأرى ماذا هناك.
احذر فقط،
الباب تعيقها أكوام من الأحجار والآجر. انتظر، سأبعد عنها تلك الأكوام وسأحاول أن أفتحه لكما. هيا ساعداني وادفع الباب.
هيا هيا هيا.
يبدو أن أحدهم هنا.
ماذا؟
أحدهم هنا.
ماذا؟ ادفع الباب بقوة يا سيد حسين. هيا ادفع.
ادفعوا بقوة. أكثر أكثر.
أين هو؟ أين هو؟
أين هو؟
أين هو؟
ها هو، إنه هناك هناك.
لا إله إلا الله، إنها جثة رجل مبتور الساقين. يا إلهي، تعالى وساعداني لنخرجه من هنا وندفنه هناك.
لا لا لا، أنا لا أمسه أبدا، لا أستطيع.
لا تخف يا عبد الله، ساعدني، إنه ثقيل جدا. اسحبه يا سيد حسين إلى هذا الاتجاه. أحسن. نعم نعم، هكذا. وأنت أيضا يا عبد الله، بارك الله بك، ضعوه هنا. هذا جيد، اذهبا وابحثا، ربما تجدان غيره.
يا أختي يا أختي، بالله عليك دعينا نغادر هذا المكان، يرحمك الله، بالله عليك.
لا يا سيد حسين لا، كيف يرضى ضميرك تركه هكذا من دون دفنه؟ إن دفنه حق له وواجب علينا. هيا هيا هيا، اذهبوا وفتشوا جيدا لعلكم تعثرون على آخرين. انتبهوا، لا تدعسوا على شيء تجهلونه، فلربما يكون هناك لغم أو قذيفة غير متفجرة.
لقد عثرت على يد إنسان.
ماذا؟
وهي ساق آخر.
هنا أيضا توجد ساق أخرى.
يا إلهي، هيا اجلبوهما إلي.
تفضلي تفضلي، خذي يا آنسة زهراء.
نعم نعم،
وأنا وضعتها داخل هذا الكيس.
أحسنتما أحسنتما أحسنتما.
متى يمكننا أن نذهب؟
سنذهب بعد دفن هذا الرجل. هيا هيا أهيلوا معي التراب عليه.
يا له من منظر، يا له من منظر، يا إلهي، رجل مبتورة ويد مبتورة.
لا إله إلا الله، سيظل ذلك شاهدا على جرائم البحثيين.
أين كنت يا عزيزتي حسينة؟ أخبريني كيف حالك؟
شكرا، الحمد لله.
اذهبي واغسلي يديك ووجهك.
شكرا لك.
أين كنت؟ هل كنت تدفنين أحدهم؟
نعم نعم.
ما هذا التراب الذي يعلوك؟ أسرعي أسرعي لتتناولي معي شيئا من هذا الطعام.
حسنا سأفعل ذلك، ولكن صدقيني أنا لا أشتهي أي شيء. أشكرك يا سيدة زينب.
لم تخبريني أين كنت.
كنا في مدرستها الابتدائية.
ذهبتم إلى هناك؟
نعم نعم.
الويل لك يا حسين، الويل لك يا حسين. لماذا ذهبت إلى هناك؟ لماذا لم تخبروني لآتي معكم؟
وماذا في ذلك؟ لم نكن عازمين إليها، ولكن كانت في طريقنا فنزلنا إليها ووجدنا أحد الشهداء وساقه مبتورة.
نعم، ووجدنا عددا من الأيدي والأرجل المقطعة.
يا لها من مناظر، بالتأكيد كانت مؤلمة.
نعم
حقا كانت مؤلمة. أين أختي ليلى؟
ليست ببعيدة، إنها في هذه الأطراف.
يا سيد حسين.
نعم.
وأنت يا عبد الله.
نعم.
اغسلا أيديكما وتناولا شيئا من الطعام.
حسن.
فأنا ذاهبة إلى قبر أخي علي.
انتظري
وأبي.
انتظري انتظري، سآتي معك.
كلا كلا، نذهب كلنا سوية.
لا 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 أريد ذلك، أريد أن أكون لوحدي. أنت أصبحت يا أبتي مع ابنك علي، رحمكم الله وهنيئا لكما. بالتأكيد أنتما الآن سعيدان معا. ولا الضالين. آه يا أخي، يا عزيزي علي، كم انتظرت عودتك إلينا، وعندما جئتنا لم ألتقي. يا للحكمة في ذلك، شوقي إليك لا يخبو أبدا. يا إلهي،
بسم الله الرحمن الرحيم.
ولا ضالي.
علي أن أرحل يا أختي زهراء، لقد أزف وقتي، لا بد لي من قتال هؤلاء الأوغاد البعثيين.
هنيئا لك يا أخي، لبيت النداء وقمت بالواجب، دفعت عن دينك وأهلك ووطنك. إلهي اجمعني معهما، فوعزتك وجلالك كاد الصبر أن ينفد مني ولا طاقة لي أبدا. الكل شاهد أخي عليا وتحدث معه إلا أنا، من أمي داء وليلى وإخوتي وأخواتي الصغار وأصدقائه،
ليتني شاهدتك قبل استشهادك يا علي، ليتني. أين أنت؟ لما تركتني ورحلت؟ لما؟
لا يا حبيبتي زهراء، لا تفعلي بنفسك هكذا. ألم نتفق ألا تبكي؟ إنك تمنعيننا منه وتفعلينه أنت. اهدئي يا عزيزتي، اهدئي، اهدئي زهراء.
دعيني، لماذا؟ لماذا جئتني يا سيدة زينب؟ أرجوك دعيني دعيني أرجوك.
تركتك تفعلين ما تشائين، ولكن تلقين بنفسك هكذا على القبر؟ هذا ما لا أتحمل رؤيته. انهضي يا عزيزتي، انهضي، انهضي يا زهراء، إنك تؤذين شقيقك علي بهذه الأفعال.
كرهت الحياة بعدهما يا سيدة زينب، كرهتها.
ما هذا الذي أسمعه؟ عليك أن تنوبي عن أبيك وأخيك علي، وتسهري على راحة أمك دا وإخوانك وأخواتك. عليك أن تكوني قوية، قوية يا زهراء، لتؤدي الواجب الملقى على عاتقك. إن أردت أن يرضى عنك أبوك وأن تكوني مرفوعة الرأس في الآخرة، انهضي يا عزيزتي، انهضي، انهضي.
حسن، حسن.
ألفت السيدة زينب كثيرا، وصرت أتحسس بأمومتها عند تعاملها مع أختي ليلى. شعرت بمدى حنانها وعطفها. سألتني مرة قائلة: أود أن تقبليني. فقمت لها بكل امتنان وقبلت حتى يديها.
يا لها من سيدة طيبة،
رغم أنها كانت امرأة عادية، لكنها كانت رؤوفة وصادقة في تعاملها مع الآخرين. أنا مدينة لها لما بذلته من أجلي.
ماذا لمست منها أيضا؟
لمست منها الهدوء، هدوء زينب كان حقيقيا، كنت ألمسه جيدا. حتى أمي ما كانت تمنحني مثل هذا الهدوء.
يا للعجب.
أعتقد أن هذا الرجل هو المصور الذي كان يصورنا أثناء مراسيم تشييع الشهيد علي.
نعم، أظن كما تقولين يا سيدة زينب، نعم إنه المصور.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
وعليكم السلام.
هل جئتنا بالصور؟
أنا آسف، فغرفة التصوير التي أعمل بها استهدفت من قبل طيران العدو، وحطموا كل شيء فيها. وحطموا كل شيء فيها.
يا إلهي،
الحمد لله لأنك ما كنت بداخلها.
الحمد لله.
أتاني أن كل الصور التي التقطت في مراسيم الشهيد علي قد أتلفت.
كلها، كلها.
يا إلهي، يا للكارثة. توقعت أن أمي دا ستصدق باستشهاد أخي علي عندما تشاهد صوره، والآن حتى الصور فقدت.
نعم،
يا للمصيبة.
نعم، الصور فقدت.
ماذا نفعل الآن؟ ماذا نفعل؟
فتشوا في كل مكان، فتشوا بشكل جيد.
عن ماذا نبحث؟ لم يبق شيء في هذه الغرفة سالم، كل شيء فيها مدمر.
هلموا هلموا إلي، لقد وجدت هذه المحفظة.
هاتها هاتها كي أفتحها.
هذه هي محفظة أخي الشهيد علي. دعني أنظر، دعني أنظر. يا إلهي أنظر، إنها ظروف مملوءة بالصور، إنها صوره عندما كان يرقد في المستشفى. أنظر، هذه يؤذن فيها، وهذه على الكرسي النقال، وهذه على سرير المستشفى. ها هم أصدقاؤه الذين جاءوا لعيادته. صورته مع آية الله بهشتي عندما جاءهم ليتفقدوا.
هذه مع السيد فلسفي،
هذه صورته في صلاة الجمعة بطهران. ليتني كنت معك يا علي لأعتني بك وأضمد جراحك.
انظري انظري لهذا الظرف يا آنسة زهراء،
ماذا بداخله؟
إنها وصيته.
هاتها،
تفضلي
أرني إياها.
اقرأيها اقرأيها بصوت عال.
نعم سأفعل. باسم رب الشهداء والصديقين. يا إلهي يا إلهي، لا أستطيع.
هاتها هاتها يا زهراء.
أعطوا كتبي لصديقي العزيز حازم الذي يعمل في منظمة الجهاد الإسلامي، كما وأهدي عدستي لأختي العزيزة زهراء التي أحبها من صميم قلبي. أرجو أن تسددوا ما علي من دين قليل، ففي محفظتي نقود تكفيها. ليرتاح بالكم فإني عثرت على طريقي فسلكته بثبات ويقين، وأرجو الله أن يغفر لي. أحبتي أدعوا لي ولا تبكوا علي إذا ما استشهد. أشكرك يا زهراء، فقد تركت الكاهل والحمل عليك، كما أشكر أمي دا على صبرها وتضحيتها من أجلنا. إن وصلت النهر فاقفز، إن كنت رجلاً أعبر النهر وابحث عني، فإلي أنت قد عبرت النهر. المخلص لكم السيد علي الحسيني.
عدنا جميعا إلى المسجد الجامع وفي رأسي ذكرياته العطرة. فقد ذهب المرحوم مرة إلى معهد تعلم فنون الكاراتيه، وما أن تعلمها إلا وراح يعلمنا إياها. وحينما كان يعود من دروس الخط الجميل كان يود أن يعلمنا ما تعلمه.
وهل أديتم ما طلبه في وصيته؟
بالتأكيد، وهل يعقل إهمالها؟
حدثيني عن أزمة الدواء التي افتعلت في تلك الأيام، كيف حلت؟
السيد خليلي سعى في هذا المجال كثيرا حتى وفرها لنا، جزاه الله خيرا.
ما كان وضع الصيدليات معكم؟ هل كانت متعاونة معكم؟
كثيرا كثيرا جزاهم الله خيرا. فصيدلية البستان قبالة المسجد الجامع وضعت كل أدويتها في متناول مستوصف المسجد، والبقية أعلنوا أنهم سيلبون كل ما نحتاج إليه.
طيب كيف سارت أموركم بعدما نقلتم المستوصفة إلى داخل عيادة الدكتور الشيباني يا سيدة زهرة؟
أمورنا جيدة جدا، فقد التحق بنا عدد من الأطباء وجلبوا معهم الكثير من الأدوية والأجهزة الطبية المتطورة، كما أن مساحة العيادة كانت تسمح لنا بالتجول بسهولة بين الأقسام والعناية بالجرحى، وأن سيارات الإسعاف كانت متوفرة وتنقل الكثير إلى أبدان أو ما شهر.
حقا، أما زلت تحتفظين بوصية أخيك الشهيد علي؟
طبعا طبعا، وهل هناك أعز منها لأحتفظ بها؟ نعم، هي عندي، سأتي بها إليك، سأتي بها إليك. ها هي،
هل لك أن تقرأيها لي رجاء؟
بكل سرور. باسم رب الشهداء والصديقين.
ها هو آخر عمري الذي أتمنى من العلي القدير أن يختمه لي بالشهادة. لقد مضت فترة والبعثيون في العراق يواصلون هجماتهم على جمهورية إيران الإسلامية الفتية، ولا يهدفون إلا لوأد الحق والحقيقة. وأنا عن إذنكم التحقت بركب المدافعين عن حياض عقيدتي ووطني، سالك درب الشهداء، ذاهب إلى جدي الجليل لأقول له إن الطريق الذي سلكته أنت وعلي والحسن والحسين وأهل البيت عليهم السلام أمثولة نقتدي بها في كل العصور. أدركت أن الإيمان بالولاية هو النجاة، وأن ولاية الفقيه ما هي إلا جزء من تلك الولاية، وأن عدم الإيمان بها هو السقوط بعينه. ربنا اغفر لنا وارحمنا وارفعنا إليك بالشهادة.
رحمة الله عليك يا أخي. السيد علي الحسيني خرم شهر في 8 من الشهر 7 عام 1980.
استمعتم إلى المسلسل الإذاعي رواية العمة دا. شارك في التمثيل فاطمة عبد الله،
نداء فاضلي،
سهيلة بدوي،
عقيل عادل،
محمد العرجي،
وعلياء صالح.
عنت الوجوه بأسرها ولا
كل القلوب به تقر وتشهد.
يا من تفرد في الجلال ضياؤه
وثناؤه وله البقاء سرمد. يا من تفرد في الجلال ضياؤه
وثناؤه وله البقاء سرمد.
ما في الوجود سواك رب يعبد. كلا ولا مولى سواك فيقصد. ما في الوجود سواك رب يعبد. كلا ولا مولى سواك فيقصد. يا من له علت الوجوه بأسرها وله جميع الكائنات توحد. أنت الإله الواحد الفرد الذي كل القلوب به تقر وتشهد.
يا منتهى سلي وغاية مقصدي.
أبني الرضا فبه حياتي تسعد. يا منتهى سلي وغاية مقصدي.
هبني الرضا فبه حياتي تسعد.
وامنن علينا بالهداية والتقى فبحار فضلك جودها لا ينفد. وامنن علينا بالهداية والتقى فبحار فضلك جودها لا ينفد. يا من له علت الوجوه بأسرها وله جميع الكائنات توحد. أنت الإله الواحد الفرد الذي كل القلوب به تقر وتشهد. الله 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 الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
حكايا وخفايا. أعزائنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم وأهلا بكم. أحلى التحايا نبعثها إلى حضراتكم، ونحن نلتقيكم في هذه الحلقة الجديدة التي تجمعنا وإياكم عبر برنامجكم الأسبوعي حكاية وخفايا. آملين أن تروق لكم إن شاء الله وتحظى بحسن متابعتكم.
مستمعين الأفاضل، أسطورة الرجل الذئب أو ما يسمى في اللغة العربية المستذئب أو المذؤوب تعد من أقدم الأساطير وأشهرها في تاريخ البشرية، حيث يمكننا أن نجد قصصا عن المذؤوبين في التاريخ القديم، والكثير من القصص عن هذه المخلوقات المتحولة في الصين ورومانيا وأيسلندا والبرازيل وهايتي. وأيا كانت التسمية التي تطلق على هذه الفئة من الكائنات الأسطورية، إلا أنها تتكلم في الحقيقة عن شخص واحد يتحول في ضوء القمر الكامل أو البدر إلى ذئب في حجم إنسان يعيث في الأرض فسادا ليلة كاملة حتى يغيب القمر أو يطلع الفجر، ويستمر مسلسل الرعب في كل 3 ليال يكتمل فيها ضوء القمر، ثم في الصباح يعود ذلك الكائن لطبيعته ويكون من العسير معرفة شخصيته. وتذكر الأسطورة أن السبيل الوحيد للتخلص من هذه الكائنات الفتاكة التي تتمتع بقوة هائلة هو طعنهم بنصل من الفضة في القلب بعد نزع مخلب من مخالبهم أو أي شيء آخر من أجسادهم. والآن وقد عرفنا المستذئب، حق لنا أن نعرف إخوتنا المستمعين من أين نشأت الأسطورة.
أيها الأحبة، هنالك الكثير من الروايات المتضاربة في هذه الأسطورة، لكننا سنتناول 3 قصص مختلفة تفسر لنا ظهور هذه الأسطورة. تمثل الأسطورة الأولى إحدى الكتابات المبكرة عن المستذئبين، وقد كان مصدرها الإغريق ورومانيا، وتفيد بأن آلهتهم المزعومة قد مرت بقصر الملك إليسيون، لكنه لم يصدق أنهم آلهة، لذلك فقد وضع بعض اللحم البشري في أحد الأطباق العديدة التي وزعت على مأدبة الاحتفال بهم. وبالرغم من أن أكل لحوم البشر أمر مقيت، لكنه في تلك المناطق النائية كان يستهان به. وباكتشاف الطبق المعني كان غضب الآلهة عليه شديدا فمسخوه إلى ذئب. وبما أنه يحب أكل لحم البشر، فقد رأت الآلهة أن هذه الصورة تناسبه أكثر، فمن البشاعة أن يأكل الإنسان الإنسان، وأما أن يأكل الذئب فإن هذا قانون يمثل شريعة الغاب ليس إلا.
أما الأسطورة الثانية أعزتنا المستمعين فهي أيضا من رومانيا، وتفيد بأن كورن فيليوس رجل نبيل عاش في قرية أصابها بعد حين وباء مات الجميع على أثره ما عداه، حيث لم يصب حتى بسعلة، كما اكتسب مناعة من نوع ما، وجاء من بعده 3 أولاد أحدهم عضه الخفاش فصار مصاص الدماء، والآخر عضه الذئب فأصبح مستذئبا، والأخير حكم عليه أن يمضي وحيدا في طريق البشر الفانين. وتأتينا الأسطورة الثالثة من ترانسلفانيا، ويقال إنها نشأت من أسرة اسمها ساخارو زان، وكانت عائلة إقطاعية منذ القرون الوسطى حكمت البلاد بالحديد والنار، إلى أن أصابت اللعنة نسلهم حيث يولد أطفالهم مذؤوبين، وكان المرض يبدأ بسوداد لون الإدرار ثم المغص، وبعدها يتحولون إلى مسوخ ذئاب تعدي كل من تعضه وتصيبه باللعنة.
مستمعين الأحبة، ومن أشهر القصص التي تتحدث عن الذئب هي قصة ذات الرداء الأحمر، حيث يتنكر الذئب في صورة جدة الفتاة البريئة ليخدعها. ويبدو أن الذئب لا يصعب عليه في هذه القصة شيء، سواء تنكرا أو كلاما، ولقد كان السحرة يتنكرون في أشكال الحيوانات ليسافروا عبر البلاد غير مرئيين، فهل هناك رابط ما؟ وعبر التاريخ كانت هنالك شواهد مريبة على هذه الأسطورة، وقد وصفها علماء كانوا يتمتعون بمكانة مرموقة، فقد وصفها الطبيب اليوناني مارسيليوس السايدي من أركاديا حين تحدث عما يدعى لايكا أنثروبي، أي حالة التصور الذئبي، حيث يأكل المريض اللحم النيء ويعوي كلما رأى القمر بدرا. وحتى العلماء المسلمون فإنهم يبدون جادين حينما كتبوا عن هذا المرض، ومنهم ابن سينا والزهراوي، حيث لاحظ ابن سينا لدى أحد مرضاه كثافة في الشعر وكبرا بالجبهة وخوفا من الضوء، وقد أسماه حينها بالقطرب، وهي محاولة لتعريبه لفظة لايكا أنثروبي في صورة قريبة من فهم العقل العربي.
نعم أعزائي الكرام، وفي خلال البحث في عادات وتقاليد رجال الشمال أي اسكندنافيا وما حولها، وجد أن هنالك محاربين أسطوريين يدعون البرسيركيين، كانوا يمثلون مجموعة من رجال الشمال والذين عرفوا بوحشيتهم وعنفهم في القتال، لا يخافون ولا يشعرون بالألم، وقوتهم البشرية خارقة، يقاتلون حتى النهاية دون استسلام، ولاستعدادهم للحرب فإنهم يرتدون جلود الدببة أو الذئاب. وعند البحث عن أصل كلمة بير سيرك وتعني المقاتل المسعور والشرس في لغة أهل الشمال، نرى أنها تأتي من جلد الدب، وهنالك محاربون آخرون يلبسون جلد الذئب فقط، لكنهم بالنهاية صنفوا جميعا تحت اسم البير سيركيون.
وكان اعتقادهم أعزائي المستمعين أنهم يكتسبون قوة وشراسة هذه الكائنات عند لبس هذه الأردية المخيفة. ويصف رجال الشمال الفايكينج طريقة قتال البرسيركيين بأنهم يتميزون بشراسة ووحشية لا نجدها إلا في الوحوش البرية. جدير ذكر أعزائي المستمعين أن الرحالة العربي أحمد بن فضلان الذي سافر مع بولفاي أحد أمراء الشمال قابل هؤلاء الوحوش، وفي تلك المعارك كسر شوكتهم إلى الأبد بفضل ذكاء هذا الرحالة. وقد أوصاه بولفاي بكتابة هذه الملحمة ليتذكرها من بعدهم، وبذلك فقد أرخت في التاريخ العربي ضمن رحلات ابن فضلان، وخلدت في عالم السينما في فيلم المقاتل 13.
ترى أعزائي الكرام ما رأي العلم في كل هذا؟ تحدثت النشأة الثالثة للأسطورة عن ظاهرة اسوداد البول والمغص المصاحب له والتي كان يبتلى بها بعض الأشخاص، كما تحدث العلماء عن كثافة الشعر وحب اللحم النيء، وهي أعراض مرض له تفسير علمي أطلق عليه مرض الرجل الذئب. أما الاسم العلمي له فهو بورفيريا، وهو عبارة عن اختلال تمثيل الحديد في جسم الإنسان، ومن ثم تحدث أعراض المغص والبول الأسود أي المحتوي على كميات من الحديد، وفي حالات نادرة تستطيل الأظفار وتبرز الأنياب ويتجعد الجلد وتصبح الحواجب كثيفة والشفاه متشققة والعينان حمراوين، ويتجنب المريض الشمس لأنه لا يتحملها.
وباختصار أعزائي المستمعين، فإن الإنسان تظهر عليه في هذه الحالة بعض الصفات الشبيهة بصفات الذئب من الناحية الظاهرية، ومن ثم تولد الأسطورة ليصفي عليها خيال الإنسان وخوفه من المجهول، ذلك الكيان المرعب الذي نعرفه حاليا من قصص وأفلام الرعب التي يستخدمون فيها المؤثرات المذهلة المخيفة. وربط القمر الكامل أو البدر بالمستذئب هو بسبب ما يرمز له القمر من قوة غير طبيعية عند القدماء وقدرته على دفع البشر نحو الجنون، حيث يرتبط الإنسان بالوحش بشكل سحري وخارق للطبيعة. ولربما بدا مريض الرجل الذئب على هذه الهيئة، لكن هل وجدت هذه الكائنات حقا؟
بقي أن نذكر أعزتنا المستمعين أن مصاصي الدماء الذين تربطهم علاقة وثيقة بأسطورة الذئاب البشرية يرمزون إلى الطبقة الراقية من المجتمع المتميزة بالجشع والحرص ونهب ثروات المجتمع وامتصاص دماء الطبقة الدنيا من البشر، بينما يرمز المذئوبون أو المستذئبون إلى الطبقة العاملة والكادحة، حيث ربما يرمز بهم إلى الكائنات التي تقتص من الطبقة المستثمرة لصالح الطبقات المعدومة. أما الزومبي أو الموتى الأحياء فيرمزون إلى الطبقة المسحوقة والمعلومة.
مستمعينا الكرام، على أمل اللقاء بكم عند أسطورة معبرة أخرى من الأساطير التي نسجتها مخيلة الإنسان وأودعتها الكثير من آماله وتطلعاته، فجاءت محملة بالكثير من الخفايا والأسرار. نودعكم وكلنا أمل في أن نقدم لكم المزيد من برنامج حكاية وخفايا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران إن شاء الله.
لكم منا أطيب المنى والتحايا، ودمتم بألف خير.
إلى اللقاء.
فقه الصلاة،
أحاديث في أحكام الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من صلى المغرب والعشاء الآخرة وصلاة الغداة أي الصبح في المسجد في جماعة فكأنما أحيا الليل كله. موضوع بحثنا في هذه الحلقة بيان عدم بطلان الجماعة بالحائل غير المستقر كمرور شخص في أثناء صلاة الجماعة، وبيان حكم جماعة من اتصل بشخص صلى قصرا، وبيان صحة الجماعة إذا كان الاتصال بصلاة الصبي المميز. ذكرنا فيما سبق يجب أن لا يكون بين الإمام والمأموم وبين بعض المأمومين والبعض الآخر حائل من ستار أو جدار أو غير ذلك. وقد يسأل سائل: هل يضر بصلاة الجماعة الحائل غير المستقر كمرور إنسان؟ الجواب: لا إشكال في الحائل غير المستقر كمرور الإنسان أمام المصلي. نعم، إذا اتصلت المارة بطلت الجماعة، فلو أن شخصا مر وعبر ما بين صفوف الجماعة فلا يضر مروره بصلاة جماعتهم. وأما إذا كان العدد كثيرا بحيث اتصل مرورهم مدة يعتنى بها، فحينئذ تبطل جماعة الصف الذي سلب منه الاتصال، فيصير حكم مرور هؤلاء حكم الحائل المستقر، فتبطل الجماعة ويصلون منفردين. ويتبادر هنا سؤال، وهو: إذا صلى بعض المأمومين قصرا فهل يؤثرون على صلاة الباقين الذين اتصلوا بهم؟ الجواب: نعم، يحكم بانفراد صلاة من اتصل بهم لعدم اتصالهم بالجماعة بسبب انفصالهم عن الجماعة، إلا إذا عاد من صلى قصرا إلى الجماعة بلا فصل فصلى العصر من دون فصل بينهما، أو صلى صلاة قضاء فيكون هذا الفصل لمن يتصل بهم كالحائل غير المستقر، فجماعة من يتصل بهذا البعض الذي انفرد ثم عاد إلى الجماعة صحيحة، بشرط أن لا يكون هناك بعد كثير كأكثر من متر بينهم وبين الذين يصلون تماما، وينبغي لمن يصلي صلاة الجماعة قصرا أن لا يصلي في الصف الأول، بل يصلي في الصف المتأخر أو في أطراف صفوف الجماعة. سؤال: هل يضر بالجماعة الفصل بالصبي المميز إذا كان مأموما؟ الجواب: لا يضر بالجماعة إذا احتمل أن صلاته صحيحة. فلو أن مجموعة من الأولاد غير البالغين دخلوا المسجد وأرادوا أن يصلوا صلاة الجماعة، فلا يمنعهم أحد من الصلاة بحجة أنهم صغار وغير بالغين ويخلون بصلاة الآخرين من حيث الاتصال، بل نشجعهم على عملهم هذا ما دام صلاة الصبي المميز عبادية لا تمرينية، فلا إشكال باتصالهم في الجماعة. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
آيات لها أسماء. آيات لها أسماء، تبرك بالآيات الأعلام في كتاب الله العزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشرف الصلاة وأزكاها على النبي المصطفى الأمين وعلى آله أئمة الهدى الطاهرين. إخوتنا وأحبتنا المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في لقاء طيب آخر وآية أخرى من كتاب الله العزيز، هي على ما اصطلحنا عليها آية التبين، قوله تبارك وتعالى في سورة الحجرات: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. صدق الله العلي العظيم. وهي الآية السادسة من السورة المباركة سورة الحجرات، وقد جاءت في سياق جملة من الوصايا والإرشادات العقائدية الأخلاقية، وتكرر خلال السورة نفسها نداء الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا. في ابتدائها مثلا تقدم قوله سبحانه: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله. وجاء فيها: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. وكذلك جاء قوله عز من قائل في نفس السورة المباركة: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم. وقوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، إضافة إلى تكرار التذكير بالتقوى والتحذير من الظلم والفسق والعصيان، وإلى تأكيد الأخوة الإيمانية في القلوب كي تكون مقدمة مهمة في معاشرة المؤمنين والتعامل معهم ضمن الموازين الشرعية الأخلاقية.
في خفقات الصدر يتحدر شلالا،
ملأ القلب جمالا.
وآية التبين أيها الأخوة الأعزاء تستوقفنا في مفردات ثلاث: المفردة الأولى الفاسق، والثانية النبأ، والثالثة التبين. فلنقف عند هذه المفردات على نظرة واضحة لنفهم المعاني العامة الواردة في الآية المباركة. في حقل اللغة إخوتنا الأفاضل، يعرف الفسق بأنه الخروج عن حجر الشرع، وأصل التعبير متأت من قول العرب فسق الرطب إذا خرج عن قشره. والفسق أعم من الكفر، ويقع بالقليل من الذنوب وبالكثير، لكن الذهن العرفي منصرف إلى أن الفاسق أولا من كانت ذنوبه كثيرة وكبيرة، ثانيا من كان ملتزما بالشرع وأحكامه ومقرا به ثم أخل بجميع ذلك أو ببعضه. وإذا قيل للكافر الأصلي فاسق، فلأنه أخل بحكم ما ألزمه العقل واقتضته الفطرة. وأما في الروايات فهناك معاني خاصة للفسق، منها ما ورد في معاني الأخبار للشيخ الصدوق أن زيد الشحام سأل الإمام جعفر الصادق عليه السلام عن أمور منهي عنها، لا سيما في بعض مقاطع موسم الحج، ومنها الفسوق والجدال، فأجابه الإمام عليه السلام عن الفسوق بالقول: وأما الفسوق فهو الكذب، ألا تسمعوا قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة. وأما الجدال هو قول الرجل لا والله وبلا والله، وسباب الرجل الرجل. ننتقل الآن أيها الإخوة الأحبة إلى المفردة الثانية، وهي النبأ. فنقرأ تعريفه عند الراغب الإصفهاني في كتابه مفردات غريب القرآن بأنه خبر ذو فائدة عظيمة يحصل به علم أو غلبة ظن، ولا يقال للخبر في الأصل أنه نبأ حتى يتضمن هذه الصفات الثلاثة. وحق الخبر الذي يقال فيه نبأ أن يتعرى عن الكذب كالتواتر، ولتضمن النبأ معنى الخبر يقال أنبأته بكذا كقولك أخبرته بكذا، ولتضمنه معنى العلم قيل أنبأته كذا كقولك أعلمته كذا. قال تعالى: قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون. يقول الراغب في بيانه حول كلمة النبأ أيضا وقوله تعالى: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، تنبيه أنه إذا كان الخبر شيئا عظيما له قدر فحقه أن يتوقف فيه، وإن علم وغلب صحته على الظن حتى يعاد النظر فيه ويتبين فضل تبين.
غفلة والصحو في المر وفي الحلو يجلو الهم ويطوي ويسوق الأمثال.
ملأ القلب جمالا، ملأ الروح جلالا، ملأ العمر ظلالا،
ذكر الله تعالى.
ملأ القلب جمالا، ملأ الروح جلالا، ملأ العمر ظلالا، ذكر الله تعالى.
بالفرحة والحزن، بالخوف أو الأمن، يكفي الحر ويغني يعطي البسمة حالا.
وهكذا يبلغ بنا الحديث أيها الإخوة الأعزاء إلى مفردة التبين. يقول المحققون في اللغة العربية: بان الأمر فهو بين، وأبان وبين وتبين، كلها بمعنى الوضوح والانكشاف، والاسم هو البيان، ويكون معناه الوضوح بعد الإبهام والإجمال. نقرأ في كتاب الله العزيز معنى التبيان والتبين مثلا قوله تعالى: إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا، أي أوضحوا ما كتموه من الحق، وقيل كشفوا طريق سعادتهم، وقال عز من قائل: كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون، أي يوضح دلائله وأحكامه، وقال سبحانه: كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون، وجاء في سورة آل عمران: كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون، لكي تثبتوا على الهدى وتزدادوه ولكي تعتبروا. إلى لقاء آخر أعزائنا المستمعين، نستودعكم الله والسلام عليكم.
تذكر كل خلية تنبض فينا حية، يسكب فيها ريا ألوانا أحوالا،
القلب جمالا ملأ الروح جلالا ملأ العمر.
شعلة الإسلام نور للحزن الحالمين، وافتداء وسرور يا أخي للضائعين. شعلة الإسلام نور للحزن الحائرين، وافتداء وسرور يا أخي للضائعين.
يا صديقي أين تمضي في الدروب المظلمات؟
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 تائها في كل أرض جاهلا سر الحياة،
تائها في كل أرض جاهلا سر الحياة. أي شيطان مريب قد ذرى فيك الغرور، صرت في جهل بعيد تحسب الديجور نورا. أي شيطان مريب قد ذرى فيك الغرور، صرت في جهل بعيد تحسب الديجور نورا.
إن باب التوب نادى أيها العاصي إلي،
إن باب التوب نادى أيها العاصي إلي،
إن باب التوب نادى أيها العاصي إلي،
إن باب التوب نادى أيها العاصي إلي.
إن للعمر نفادا فمتى تصحو أخيا،
إن للعمر نفادا فمتى تصحو أخيا.
إن أتى الحشر وأنت ظالم النفس مهان،
إن أتى الحشر وأنت ظالم النفس مهان.
لا تقل ويلي وليت فلقد فات الأوان،
لا تقل ويلي وليت فلقد فات الأوان، لا تقل ويلي وليت فلقد فات الأوان، لا تقل ويلي وليت فلقد فات الأوان.
الله 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 الله.